بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة
وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم
علم علل الحديث
لفضيلة الشيخ
سعد الحمد.
والآن مع الشريط التاسع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهينا من الكلام على وسائل كشف العلة، نأخذ موضوعا فيه وجه شبه معها، ولكنه يختلف في الوسيلة، متعلقة بالمعلومات التي ينبغي توافرها في العالم الناظر في كشف تلك العلة. وأما القرائن فهي قرائن متعلقة بالحديث وطرقه التي ينبغي الكشف عنها. نجد أن الأئمة رحمهم الله حينما ينظرون في حديث فيه علة يستخدمون قرائن في الترجيح بين الروايات التي رويت عليها تلك الأوجه المختلفة. فأول القرائن التي يرجحون بها وأوضحها العدد، والمقصود بالعدد عدد الرواة الذين يتفقون على وجه مقارنة بالرواة الذين خالفوهم في رواية ذلك الوجه. فالمحدثون دوما يرجحون بالأكثر، وهذا أمر مشهور ومعروف بكثرة في كتب العلل، وللأئمة كلام في ذلك وتطبيقات. فمن جملتهم يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور، حينما ذكر حديثا من الأحاديث قال: كنا نظن أن الثوري وهم فيه لكثرة من خالفه. إذن الكثرة من القرائن التي ينظرون إليها في حال الترجيح حتى وإن كان المخالف إماما جهبذا كالثوري. والشافعي رحمه الله يقول: والعدد أولى بالحفظ من الواحد. ولما ذكر ابن معين رحمه الله حديثا من الأحاديث قال: الناس يحدثون به مرسلا، وكلمة الناس تعني الكثرة. وهناك كلام لأئمة آخرين يأتي بعد نقل هذه المسائل التي تدل على رأي أبي حاتم وأبي زرعة في قضية الكثرة. فهذا سؤال يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو كدينة وعمران بن عيينة وشعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن شيء لا يعلمه إلا نبي، أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة إلى آخر الحديث. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي: رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن القاسم مرسلا قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيهما أصح من حديث عطاء بن السائب؟ قال: اتفق ثلاثة أنفس على التوصيل، وهم كما ترون أبو كدينة وعمران بن عيينة وشعيب بن صفوان. فإذا مال أبو حاتم إلى ترجيح رواية هؤلاء الثلاثة عن عطاء بن السائب. مثال ثاني يقول فيه ابن أبي حاتم: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها إلى آخر الحديث. قال أبو زرعة: الناس، الناس تعني الكثرة، الناس يقولون عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بلا أبي صالح، أي أنه ليس للأعمش رواية لهذا الحديث عن أبي صالح، وإنما يرويه عن أبي سفيان طلحة بن نافع فقط. فإذا أبو زرعة هنا مال إلى ترجيح رواية الأكثر. المثال الثالث يقول ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة يعني بنت الزبير في الحج: اشترطي. قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم: ورواه الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ الآن فيه فرقا بين رواية الثوري ورواية أبي بكر بن عياش، فأبو بكر بن عياش يجعله من مسند عائشة، والثوري يجعله من مسند ضباعة نفسها. يقول ابن أبي حاتم: فقال أبي: إن عامة الناس يقولون هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة، يعني هذا وجه ثالث مرسل. فإذا الحديث اختلف فيه على ثلاثة أوجه، فالثوري وأبو بكر بن عياش يصلانه، لكن أبو بكر بن عياش يجعله من مسند عائشة، والثوري يجعله من مسند ضباعة، وعامة الرواة الذين رووه عن هشام يروونه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي: أشبه عندي مرسل هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو حاتم رجح بالكثرة في حينما قال إن عامة الناس. هذا بالنسبة لقول أبي حاتم وأبي زرعة في مسألة الكثرة. الدارقطني رحمه الله يقول في حديث من الأحاديث: واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث. وسئل رحمه الله عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات، فقال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. والبيهقي رحمه الله عرض لكلام الشافعي ثم قال: وكما رجح الشافعي إحدى الروايتين على الأخرى بزيادة الحفظ، رجح أيضا بزيادة العدد. نحن الآن نتكلم عن قضية العدد، وأما الحفظ فهو الآتي. وقال أيضا: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. ويقول الخطيب البغدادي: ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين، لأن الغلط عنهم والسهو أبعد، وهو إلى الأقل أقرب. ويقول الذهبي رحمه الله: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فالواحد قد يغلط. إذن هذه إحدى القرائن التي يرجح بها الأئمة، وهي قرينة كثرة العدد. القرينة الثانية هي قرينة الحفظ. والحفظ أيها الإخوة نعلم أنه ينقسم إلى قسمين، فهناك حفظ صدر وهناك حفظ كتاب. والترجيح بالحفظ ليس كالترجيح بكثرة العدد، هذه القرينة أضعف من سابقتها، بمعنى أن كثرة العدد في الأعم الأغلب يقضي بحكمها الأئمة على أن رواية الأقل، وبخاصة إذا كان المخالف واحدا، يقضون عليه بالوهم، هذا في الأعم الأغلب. أما في قضية الحفظ فإنهم قد يختلفون، ففي بعض الأحيان يرجحون رواية الأحفظ، إلا أنهم في بعض الأحيان إذا كان المخالف ثقة يقبلون كلا الروايتين. أقول هذا في بعض الأحيان يقبلون كلا الروايتين، ولكن إذا كان الراويان هناك فرق بين حفظهما، فأحدهما حافظ متقن وجاء بزيادة، يعني الذي جاء بزيادة هو الأحفظ، قبل الزيادة. أما إذا كان الذي جاء بالزيادة هو الأقل حفظا فإنهم قد يتلكؤون في قبول تلك الزيادة، ومنهم من يقبلها. ولذلك مثل هذه القضية، الخلاف بين أهل الحديث بين الأئمة الجهابذة النقاد فيها جار على قدم وساق. وعلى سبيل المثال البخاري ومسلم نجد بينهما من الاختلاف في قبول الزيادة وردها ما يجعل الإنسان يحتار. فبعض الأحاديث يقبل البخاري الزيادة فيها ويردها مسلم، وبعض الأحاديث يقبل الزيادة فيها مسلم ويردها البخاري، وكل بحسب اجتهاده بما ظهر له من قرينة في قبول تلك الزيادة أو ردها. فعلى سبيل المثال عندنا مثل هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وهو حديث الفأرة إذا وقعت في السمن. الحديث معروف أنه حديث ميمونة، ويرويه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، ورواه عن الزهري على هذا الوجه عدد منهم الإمام مالك وابن عيينة والأوزاعي، لكن خالفهم واحد وهو معمر، فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهذه الرواية غير تلك الرواية. يقول الحافظ بن رجب كما ترون: فمن الحفاظ من صحح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد، منهم البخاري، ووافقه على اختياره الترمذي في الجامع حيث قال عن رواية معمر غير محفوظ، ثم نقل قول البخاري أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله إلى آخره. وكذلك أيضا قال أبو حاتم الرازي. أما الدارقطني فيقول: وعند الزهري فيه أسانيد أخرى صحاح، ثم ذكر جملة منها. فعلى كل حال مثل هذا الحديث الذي حصل فيه مثل هذا الاختلاف، لا شك أن القاعدة كما رأينا في القرينة السابقة الترجيح بكثرة العدد، وكثرة العدد هي التي جعلت هؤلاء الأئمة يرجحون هؤلاء أو رواية هذا العدد، كما رأينا عن البخاري والترمذي وأبي حاتم وغيرهم رحمهم الله. لكن كما ترون في نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه رجح قبول هذه الزيادة، فهل الإمام أحمد الآن رجح قبول رواية الواحد وقد انفرد عن العدد الكثير؟ نقول: هذه المسألة بخلاف المسألة التي ذكرناها سابقا في قضية العدد. لماذا؟ لأنه جاء عن معمر رحمه الله كلا الوجهين، فروى ذلك الوجه الذي رواه الأئمة وهو رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، فوافق الرواة الآخرين وروى هذا الوجه الآخر أيضا، فدل هذا رواية معمر هذا الحديث على الوجهين، دلت على أن معمرا رحمه الله ضبط، ولو كان واهما لما روى ذلك الوجه الذي شاركه فيه الحفاظ المتقنون الأثبات. فإذن الإمام أحمد لم يرجح رواية معمر أو يقبل رواية معمر مخالفا لغيره من الأئمة، ولكن رجحها بقرينة أخرى. فيه الحقيقة نقول كثيرة، أخشى أن تذهب علينا بالوقت، لكن ننتقي منها ما يمكن أن يكون فيه فائدة، مثل هذا القول للحافظ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، يقول في هذه اللفظة التي جاءت عن الشافعي رحمه الله: يقول الشافعي: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. الشافعي رحمه الله تكلم في كتاب الرسالة عن بعض الرواة وعن الحديث المرسل بكلام من جملته هذا الكلام الذي سمعناه. فابن عبد الهادي رحمه الله لما ذكر كلام الشافعي هذا قال: وهذا دليل من الشافعي رضي الله عنه على أن زيادة الثقة عنده لا يلزم أن تكون مقبولة مطلقا كما يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم. ولاحظوا هذا التعبير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم، وهذا التعبير الذي دوما أقول لإخواني أنه هو الذي ينبغي أن نستعمله، لأنه هو التعبير الذي استخدمه علماؤنا السابقون. فهناك منهج محدثين وهناك منهج فقهاء وأصوليين، وهؤلاء لهم رأي وهؤلاء لهم رأي، ولكن الذي يقضى لهم هم المحدثون لأنهم أصحاب الاختصاص. فابن عبد الهادي رحمه الله يقول عن الشافعي: فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه، ولم يعتبر المخالف بالزيادة. يعني إذن هناك فرق بين الزائد والناقص، فالزائد للشافعي فيه كلام، وأما الناقص فله فيه كلام. قال: وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحة مخرج حديثه، وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه، يعني إذا خالف بالزيادة، ولو كانت الزيادة عنده مقبولة مطلقا لم يكن مخالفته بالزيادة أو لم تكن مخالفته بالزيادة لم يكن مخالفته بالزيادة مضرا بحديثه. يقول الشافعي أيضا: إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد. يقول حافظ بن حجر معقبا على هذا الكلام: فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة. إذن هذه العبارة تفيدنا في المسألة السابقة أو في القرينة السابقة وفي هذه القرينة، فالترجيح يكون بالأكثر وبالأحفظ، ولكن الترجيح بالأكثر هو الأهم والأكثر استعمالا، وأما الترجيح بالأحفظ بالذات إذا كانت المخالفة بين اثنين كلاهما ثقة وأحدهما أحفظ من الآخر، فهذه ينبغي أن يتأنى في القضاء بالوهم على الراوي الذي خالف من هو أوثق. القرينة الثالثة من قرائن الترجيح الاختصاص، والاختصاص المقصود به ملازمة التلميذ لشيخه، فإذا كان التلميذ مختصا بذلك الشيخ فإنهم يرجحون رواية ذلك التلميذ عن ذلك الشيخ في حال المخالفة، لكن أيضا مع وجود قرائن أخرى. فلو خالف ذلك التلميذ عدد من أصحاب ذلك الشيخ ففي هذه الحال المسألة تكون على وجه آخر، وهو أن يحمل ذلك التردد أو التلون في الحديث من الشيخ نفسه، إذ قد يكون حدث تلميذه الذي لازمه ملازمة طويلة، وبالذات إذا كان صاحب كتاب قد يكون حدثه بذلك الحديث على وجه، وحدث هؤلاء الأكثر بذلك الحديث على وجه آخر، فالتلون يكون من ذلك الشيخ، فينظر في حاله. إن كان ممن حصل له تغير كأبي إسحاق السبيعي على سبيل المثال، ووجد أن رواية هؤلاء الأكثر عنه بعد التغير عرف أنهم لم يهموا، ولكن الوهم وقع منه هو نتيجة ذلك التغير، وإن كان غير ذلك حمل على محمل آخر، إما قضية الكسل والنشاط أو تعدد الإسناد عنه أو غير ذلك من المحامل التي يمكن أن يحمل عليها. ففي قضية الاختصاص نجد أن بعض الأئمة اختصوا ببعض الشيوخ، فعلى سبيل المثال حماد بن سلمة الذي تكلمنا عن روايته سابقا فيما يرويه عن ثابت البناني، قلنا إن حماد بن سلمة ممن لازم ثابتا البناني ملازمة طويلة بحكم أنه ربيبه أي ابن زوجته، فأم حماد بن سلمة زوجة لثابت البناني. فإذا حماد بن سلمة التصق بثابت البناني وحفظ حديثه وأتقنه وأطال ملازمته، فأصبح الأئمة يرجحون رواية حماد بن سلمة عن ثابت على رواية غيره، ويعتبرونها حتى وإن كان المخالف لحماد بن سلمة أكثر عددا، فإنهم قد يرجحون في بعض الأحيان رواية حماد بن سلمة. وسبق أن أوردنا بعض الأمثلة على هذا، وأظنها معكم في المذكرة. كذلك أيضا شبيه بهذا شعبة بن الحجاج مع تلميذه محمد بن جعفر المعروف بغندر، فغندر أيضا ربيب لشعبة، أي شعبة زوج لأم غندر، وغندر أطال ملازمة شعبة، وملازمة غندر لشعبة أشد من ملازمة حماد بن سلمة لثابت، لأن غندر تميز بميزة أخرى وهي الكتاب، فأصبح له كتاب عن شعبة، وهذا الكتاب يحتكم إليه الأئمة في حال مخالفة غندر لرواية غيره. وسبقا ذكرت لكم مقولة عبد الله بن المبارك حينما وهو تلميذ لشعبة، حينما قال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذن اختصاص غندر بشعبة واختصاص حماد بن سلمة بثابت، هذا يجعل رواية هذين الاثنين فيها مزيد ترجيح وقرينة من قرائن الترجيح التي ترجح روايتهما على رواية من يمكن أن يخالفهما. الأئمة عنوا حقيقة بقضية الاختصاص، أي الاختصاص ليست مختصة فقط برواية حماد بن سلمة عن ثابت ولا برواية غندر عن شعبة، بل تتعداها إلى غيرها. ولذلك عني الأئمة بتقسيم طبقات الرواة الذين لهم تلاميذ كثر وحديثهم كثير، عنوا بتقسيمهم على طبقات. ولعلكم تتذكرون ذلك التقسيم الذي ذكرناه عن الزهري في تقسيم أصحابه إلى خمس طبقات، كذلك أيضا عندنا علي بن المديني قسموا أصحاب نافع إلى تسع طبقات وهكذا. فهذا التقسيم الذي ألجأ الآئمة إليه استخدامه في حال الاختلاف على هؤلاء الرواة المكثرين، فحديث الزهري وحديث نافع كثير، فحديث نافع عن ابن عمر فقط في الكتب الستة أكثر من 1000 حديث في الكتب الستة فقط، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على كثرة حديث نافع رحمه الله تعالى. إذن تقسيم أصحابه على هذه الطبقات التسع، أو تقسيم أصحاب الزهري على تلك الطبقات الخمس، يجعل الأئمة ينظرون في حال الاختلاف بين الرواة عن نافع أو بين الرواة على الزهري، فإذا اختلفوا نظروا من هو الأكثر ملازمة ورجحوا روايته على رواية من بعده. فتتذكرون على سبيل المثال الطبقات عن الزهري، قلنا إن أصحاب الطبقة الأولى هم الإمام مالك وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد وعقيل بن خالد وأمثال هؤلاء الحفاظ المتقنين الذين أطالوا ملازمة الزهري فهؤلاء جعلهم الأئمة في الطبقة الأولى، فإذا خلفهم أصحاب الطبقة الثانية رجحوا رواية هؤلاء الذين هم أصحاب الطبقة الأولى. أصحاب الطبقة الثانية ذكرنا منهم الأوزاعي والليث بن سعد ونحوهما. بالذات الترجيح بين أصحاب هاتين الطبقتين يبدو أنه واضح، لكن المشكلة تقع حينما يقع الاختلاف بين أصحاب الطبقة الأولى. وتتذكرون بأنني ذكرت بالأمس تلك المناظرة التي وقعت بين الإمام أحمد وعلي بن المديني في رواية سفيان بن عيينة ورواية الإمام مالك، فالإمام أحمد يرجح رواية الإمام مالك عن الزهري، وسفيان بن عيينة يرجح رواية، وعلي بن المديني يرجح رواية سفيان بن عيينة عن الزهري. فإذا هناك اختلاف بين الأئمة في أصحاب الطبقة الأولى، ومنهم من يرجح رواية معمر
وهكذا. بالذات هؤلاء الثلاثة مالك وسفيان بن عيينة ومعمر، نجد أن الأئمة يختلفون فيما بينهم من الذي يمكن أن يرجح منهم. ويبدو من تطبيقات الأئمة أن رواية هؤلاء الثلاثة ترجح على رواية الآخرين من أصحاب الطبقة الأولى كما قلت عن عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وهلم جرة. وربما حصل اختلاف من بعض الأئمة أيضا في هذه القضية. فعلى كل حال لا يمكن أن يقضى على الخلاف من أساسه، ولكن تضيق دائرة الاختلاف. وإلا فأصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري يحصل بينهم اختلاف كثيرا، وهذا الاختلاف يجعل الأئمة في بعض الأحيان يضطربون. إلا أنه إن وجدت قرينة مع ذلك الاختلاف ككثرة العدد، على سبيل المثال لو وجدنا الإمام مالكا يروي الحديث على وجه ورواه سفيان بن عيينة ومعمر على وجه آخر، فإننا في هذه الحال بلا شك سنرجح رواية سفيان ومعمر لأنهما أكثر عددا من الإمام مالك. لكن قد يأتي قائل ويقول نحن يمكن أن نرجح الوجهين، فالإمام مالك أيضا ثقة حافظ متقن، وما دام الذي خالفه اثنين فقط فإننا يمكن أن نقول لعل الإمام مالك أيضا روى ذلك الحديث عن الزهري، وهذا الحديث ثابت عن الزهري. وفي هذه المسألة أيضا قرائن أحيانا يمكن أن تنضم، فقد يوجد للإمام مالك متابع ولو كان من الطبقة الثانية أو الثالثة وهلم جرا. فإذا قضية الاختصاص من القضايا المهمة، وبعد القرينة الآتية سيأتينا أيضا قرينة أخرى وبعدها قرينة أخرى شبيهة بالاختصاص أو هي نوع من الاختصاص، وهي رواية أهل البلد ورواية أهل البيت عن الراوي، فهي أيضا نوع من الاختصاص، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن نأخذ هذه القرينة وهي قرينة سلوك الجادة. سلوك الجادة أيها الإخوة من المسائل التي طرقها علماء الحديث كثيرا، سواء عن طريق التنظير والكلام المدون عنهم أو عن طريق التطبيق. والمقصود بالجادة الإسناد الذي تروى به أحاديث كثيرة. فعلى سبيل المثال ثابت عن أنس، هذه جادة معروفة، ففي الكتب الستة من رواية ثابت عن أنس 238 حديثا. وعلى سبيل المثال أيضا رواية أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، هذه أيضا جادة مسلوكة، ففي الكتب الستة من الأحاديث بهذا الإسناد 585 حديثا. ونافع عن ابن عمر جادة مسلوكة أيضا، وفي الكتب الستة من رواية نافع عن ابن عمر كما قلت لكم أكثر من 1000 حديث، وهذه كثرة حقيقة كاثرة. إذن مثل هذه الأسانيد هي التي يقال لها الجادة. فإذا جاء راو وروى الحديث على سبيل المثال عن أبي صالح عن أبي هريرة، وخالفه راو آخر فروى الحديث عن أبي صالح عن جابر، فإن ذلك الذي خرج عن الجادة يقولون إنه كان بإمكانه أن يحفظ أبا صالح عن أبي هريرة لأنه أسهل، فهو جادة مسلوكة. فلما خرج عن الجادة المسلوكة دل على أن عنده مزيد حفظ. هذه نظرتهم لقضية سلوك الجادة. لذلك يعبرون بتعبيرات كما ترون في الأقوال المنقولة، مثل قول الحافظ بن حجر فلان تبع العادة، وقول ابن المديني سلك المحجة، وقول أبي حاتم لزم الطريق. كل هذه تدل على معنى واحد وهو سلوك الجادة التي ذكرت لكم، وأرجو أن تكونوا عرفتم معنى الجادة. يقول ابن رجب في هذا: قول أبي حاتم مبارك لزم الطريق يعني به أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من الأئمة. ويقول أيضا: لا ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي هريرة جماعة حفاظ، لكن الوهم يسبق كثيرا إلى هذا الإسناد، فإن رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبيه عن أبي هريرة سلسلة معروفة تسبق إليها الألسن، بخلاف رواية سعيد عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان، فإنها سلسلة غريبة لا يقولها إلا حافظ متقن. إذن عرفنا المقصود بسلوك الجادة. فيه أيضا كلام كثير لكن لا أطيل عليكم بذكره، ونعمد إلى القرينة التي بعد هذا. طيب، ممكن أقولها من نفسي لأنها قد تأخذ علينا وقتا في البحث. القرينة التي بعد هذا: اتفاق البلدان. اتفاق البلدان، والمقصود باتفاق البلدان كون الراوي أو الرواة عن الشيخ من أهل بلده، فأهل البلد عندهم مزيد اختصاص بذلك الشيخ على الغرباء الوافدين من خارج البلاد. والسبب أنهم مظنة طول الملازمة أكثر من غيرهم، فإذا هذا شبيه بالاختصاص الذي كنا ذكرناه سابقا، لكن ذلك الاختصاص لا يلزم أن يكون من بلديه، وإن كان الأغلب أنه من نفس البلد. والاختصاص أيضا قد يرجح به على أهل البلد أنفسه، فقد يكون الذي خالف ذلك المختص من أهل البلد نفسه، ومع ذلك فترجح رواية ذلك المختص على رواية الآخرين حتى وإن كانوا كلهم أهل بلد واحد. لكن إذا وجدنا رواية إنسان عن شيخ، ولكن ذلك الإنسان غريب على ذلك البلد الذي منه ذلك الشيخ، ووجدنا مخالفة له من أهل بلد ذلك الشيخ، فإنهم في هذه الحال يرجحون رواية أهل البلد. ولعل من الأمثلة التي تدل على هذا حديث عبد الله بن المبارك الذي ذكرناه كثيرا في زيادته أبا إدريس الخولاني في حديث: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإن الذي خالف عبد الله بن المبارك هم عيسى بن يونس والوليد بن مسلم وغيره من أهل الشام، والشيخ شامي وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فإذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي، والرواة من أهل الشام الوليد بن مسلم وغيره يروون الحديث عنه بنقصان أبي إدريس الخولاني من الإسناد. وعبد الله بن المبارك الغريب على الشام فهو مروزي من أهل المرو، روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فزاد في سنده أبا إدريس الخولاني. فالأئمة رجحوا رواية أهل البلد على رواية عبد الله بن المبارك، لأن عندهم مزيد اختصاص بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، مع كون المخالف لهم إماما ثبتا كعبد الله بن المبارك رحمه الله. من القرائن التي فيها نوع اختصاص أيضا رواية أهل البيت، فعلى سبيل المثال هشام بن عروة عن أبيه، أو كما قلنا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت، أو غندر عن شعبة، كل هؤلاء من أهل البيت، فيمكن أن ترجح رواية هؤلاء في حال الاختلاف، في حال خلاف مخالف لهم على رواية ذلك المخالف، لأن عندهم مزيد اختصاص بذلك الشيخ. وكما قلت إن هذا الاختصاص قد يصاحبه أن المخالف لهم من أهل البلد نفسه، بل وممن لازم الشيخ أحيانا، فقد يكون ممن عنده مزيد اختصاص بذلك الشيخ، ولكن اختصاص هؤلاء الذين هم أهل البيت أكثر من اختصاص ذلك الراوي الذي ليس من أهل البيت، فترجح روايتهم على رواية ذلك الراوي المختص. فإذا أهل البيت عندهم مزيد اختصاص أكثر من غيرهم، فيمكن أن ترجح روايتهم، فهذه قرينة من قرائن الترجيح، وينبغي أن نفرق دوما بين القرينة وبين القاعدة. فالقاعدة لا يمكن أن تتخلف، وأما القرينة فيمكن أن تتخلف في بعض الأحيان. فالحكم إذن في مثل هذه القرائن حكم أغلبي، حتى لا يقول قائل إنني وجدت بعض الأمثلة التي رجح فيها ورجحت تلك الأمثلة بخلاف ما ذكر من هذا التنظير الذي تذكرونه. فنقول إن هذه عبارة عن قرائن، والقرائن ليست كالقواعد. هذه بعض القرائن التي أحببت التنبيه عليها في هذا اليوم، ونأتي على بقية القرائن إن شاء الله في يوم غد إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول فيه: في رواية جاءت من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا ممن قبلنا كان يسير في صحراء، إلى آخر الحديث. يقول: روى هذا الحديث رجلان عن جعفر الضبعي، أحدهما سيار بن حاتم وهو ليس بالقوي، ولكنه راوية جعفر بن سليمان فرفعه وزاد في متنه، وعفان بن مسلم الصفار ثقة حجة فوقفه على جابر ونقص فيه. فهل نقبل رواية سيار ونعلل ذلك بأنه راوية جعفر بن سليمان وأنه مختص به أكثر من غيره حتى ولو كان المخالف ثقة؟ الجواب عن هذا أيها الأخ الكريم أنه إذا كان سيار ابن حاتم، وهو سيار أبو حاتم أيضا يقال له كذلك، إذا كان سيار ابن حاتم ممن تصحح أحاديثه عن جعفر بن سليمان إذا لم يخالف، ونص على أنه راوية جعفر بن سليمان، مع أنني أنا لا أتذكر هذا، قد يكون عنده نوع اختصاص ولكن ليس إلى تلك الدرجة التي يرجح معها حديثه في حال المخالفة. أقول إذا كان يحتج به في حال عدم المخالفة، ونص على أنه ممن لازم جعفر بن سليمان وخالفه عفان بن مسلم حتى وإن كان ثقة ولكن ليس عنده اختصاص به، فهذا فيه قرينة على ترجيح روايته. لكن الأولى في مثل هذه الحال أن يحرص على جمع طرق أكثر من هاتين الطريقين اللتين ذكرهما الأخ. فإن لم يوجد فينبغي النظر في أقوال الأئمة الذين سبقوا، لعل منهم من تكلم عن هذا الحديث، فإن وجد أحد منهم رجح أحد الوجهين فيمكن أن يكون عنده مزيد قرينة رجح بها، كأن يكون هناك طرق لم نقف عليها ولكن وقف عليها أولئك الأئمة، أو ربما غير ذلك. فعلى كل حال مثل هذا المثال لا يمكن أن يكون من الوضوح بالحد، أو من الوضوح بمكان مثل ما ذكرناه في الأمثلة، لأن هناك بعض القضايا التي قد تلتبس، وهذا أمر لا يستغرب، لأن هؤلاء الأئمة الجهابذة النقاد بالذات، يعني على سبيل المثال أبو حاتم وأبو زرعة، نجد أنهما وغيرهما أيضا في بعض الأحيان يتوقفون عن الترجيح بسبب اشتباه الأمر عليهم. فربما قال الواحد منهم حينما يسأل: الله أعلم، فلا يستطيع أن يرجح أحد الطرفين. فهذا الاشتباه قد يقع في بعض الأسانيد الملتبسة. إلى كم تنقسم قرينة سلوك الجادة؟ أنا لا يعني لا أرى تقسيمها إلى أقسام، وإنما ذكرتها لكم بهذا الشكل الذي رأيتموه، وأما التفصيل الدقيق فنتركه لمكان آخر، حينما يكون مثلا هناك مؤلف يناقش مثل هذه القضية ويطيل فيها، أما عرض مواضيع الخلاف في هذا يعني قد يتعب الأذهان، وإلا فإن هناك أحيانا ترجيح يقع من بعض الأئمة على خلاف القرينة التي ذكرت وهي سلوك الجادة، فأحيانا يرجحون الرواية التي وافقت الجادة المسلوكة، ولكن هذا يقع نادرا. يتكرر السؤال دوما عن أفضل طبعة لكتاب العلل لابن أبي حاتم، ويبدو أن السائل يمكن ما يكون حضر الدروس الماضية، فقلت أكثر من مرة إن أحسن طبعة الآن وجدت هي التي بتقديم الشيخ إبراهيم اللاحم. هل لي مؤلفات في علم العلل؟ أما مؤلف مستقل فلا، لكن هناك تحقيقات يمكن للأخ أن يسأل عنها وسيعرف الجواب إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: نرجو توزيع أسباب العلة على الجميع، يقصد المذكرة التي وزعت، يبدو أنها ما وصلت الأخ. إن شاء الله يعني سأحاول نصور أيضا كمية أخرى منها، وإن أردت فيمكن أن تأخذها من أحد الإخوة وتصورها، وإن لم تتمكن فإن شاء الله تعالى سنصور منها كمية بالإضافة للبقية الباقية، سنعطيكم إياها إن شاء الله تعالى أيضا مصورة. يقول: إنني قلت هذه قرائن تقدم عليها القواعد، فما هي القواعد التي تقدم على القرائن في الترجيح؟ حقيقة التفريق بين القرائن والقواعد حتى الآن هو موضوع أو موضع دراسة، فلذلك يعني أنا احترزت بعبارتي هذه، لأن هذه من الأمور التي حصل فيها شيء من الجدل، إلى درجة أن الموضوع عرض على بعض الأقسام العلمية في بعض الجامعات، وحصل فيه جدل طويل ورد الموضوع بسبب أن بعض المعترضين يقول إن هذه قرائن ولا تعد قواعد، والطالب كان قدم لائحة فيها قواعد للترجيح، فقالوا هذه قرائن ولا تعد قواعد، ففيه اختلاف في ضبط هذه، ولذلك أنا احترزت بهذه الكلمة، واستخدام القرائن عندي أنه أحوط من استخدام القواعد، حتى لا يأتي معترض فيقول ما يقول. وكما قلت لكم الموضوع لا يزال قيد البحث، ولا أعرف يعني أن هناك قاعدة متفق عليها، ليس هناك شيء يقيمها إلا بعد أن يتم تنقيحها إن شاء الله تعالى. يسأل الأخ كذلك عن حديث ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية، فأقول بالنسبة للماوردي قد يذكر أشياء يمكن ما لها أصل، فأنا والله ما أستحضر الحكم على هذا الحديث الذي ذكرته. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.